أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 71، أنه ما هي حكمة الزواج المؤقت؟ الجواب بشكل عام، إن الغريزة الجنسية إذا لم تلبه بصورة صحيحة سلك الإنسان لإشباعها وتلبيتها طرقا منحرفة تؤدي به إلى فساد المجتمع وضياع النسب، أمثال الاستمناء، العادة السرية، أو نستجير بالله اللواط، الزنا، المساحقة وغيره. وبالتالي لا يمكن السيطرة على هذا الإنسان بالمرة، وللحفاظ من سقوط الإنسان في مستنقع الرذيلة شرع الإسلام الزواج المؤقت من أجل إشباع الغريزة الجنسية بطرق معقولة. وهذا الموضوع ذكره جميع علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وبإمكانك أن تراجع أي رسالة عملية لأي مجتهد عادل ستجد الموضوع مفصلا هناك. ولعله هذا الموضوع يعتبر من ضروريات المذهب، إذا لم نقل من ضروريات الدين، ولا أحد سليم العقيدة والدين ينكره. فالزواج المؤقت أو المتعة ليس عبارة عن مجرد كلمتين تقال وينتهي كل شيء، بل هناك ثمة مقررات نظير ما في الزواج الدائم. والمرأة المتمتع بها والرجل المتمتع يجب عليهما جميع الشرائط في الزواج الدائم، سوى المبيت والتوارث بين الزوجين والنفقة. أما بالنسبة إلى الطلاق فيتم بانتهاء المدة المقررة في العقد، ولمن أراد الاستزادة فليراجع الزواج المؤقت في نظر أهل البيت عليهم السلام. خلاصة القول إن الزواج الدائم لم يكن لا في السابق ولا في الحاضر بقادر على أن يلبي كل الاحتياجات الجنسية ولا يحقق رغبات جميع الفئات والطبقات في الناس، خاصة أن بعض الناس ليس لهم إمكانيات مالية أو مادية. فنحن لذلك أمام خيارين لا ثالث لهم وهما: إما أن نسمح بالفحشاء والبغاء ونعترف به، أو أن نعالج المسألة عن طريق الزواج المؤقت أو المتعة. فما هو الأفضل؟ فلنتأمل جيدا. وهنا قد يطرح سؤال: هل نسخ حكم الزواج المؤقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله؟ الجواب: لقد اتفق عامة المسلمين بل قامت ضرورة الدين على الزواج المؤقت أو المتعة، وهذا كان أمرا مشروعا في صدر الإسلام. والدليل على ذلك قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، في سورة النساء الآية 24. وقد كان المسلمون في صدر الإسلام يعملون بهذا الحكم، والدليل على ذلك أيضا قول عمر بن الخطاب لعنه الله، هذا القول المشهور: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وهذا الحديث موجود في كنز العرفان، موجود في تفسير القرطبي، وموجود في السنن الكبرى للبيهقي. ومن البديهي أنه لا يحق لأحد إلا النبي صلى الله عليه وآله أن ينسخ الأحكام، فهو وحده يحق له ذلك وبأمر الله سبحانه وتعالى وإذنه. وقد سد باب نسخ الأحكام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله تماما، وإلا لاستطاع كل واحد أن ينسخ شيئا من الأحكام الإلهية حسب اجتهاده، لأنه ورد في الحديث حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. وهذا الموضوع ذكرته باختصار شديد جدا، وإلا فهو كتبت في دراسته وتحقيقه المجلدات، لأنه يعتبر من صميم ذات الإنسان وداخل في عمق تكوينه الغريزي والعاطفي، ويلامس جوهر العواطف والمشاعر البشرية ويحركها ويثيرها، فكان لابد أن نقول كلمة الحق فيه ولو بالاختصار، لأنه من الموضوعات الهامة والخطيرة والتي تمس مستقبل أبنائنا وبناتنا ومجتمعنا. نقولها بموضوعية وتجرد ومسؤولية وبصراحة، ولنكشف الوجه القبيح لعمر بن الخطاب الذي عطل حكم الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي كثر الزنا وكثر الفجور، وصار عمر وأمثال عمر مشمولا للآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي آية أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي آية أخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سورة المائدة الآية 44، الآية 45، الآية 47. فلنتأمل كثيرا في هذا الموضوع وفي العالم الآن وما يحصل في هذا العالم من فساد كبير وانحراف وشذوذ، ونشاهد الآن حتى في بلادنا الإسلامية هذه الجامعات المختلطة وما يحصل في هذه الجامعات، فلو تأملنا لتألمنا وتألمنا كثيرا لما حصل ولما يحصل ولما سيحصل. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في الفصل الثالث، وبينا في الدرس السابق أن الفصل الثالث منعقد لبيان الصفات السلبية لله تبارك وتعالى، فقد كان الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته سبحانه، وكان الفصل الثاني في إثبات صفاته الثبوتية. أما هذا الفصل الثالث فقلنا أنه منعقد لبيان الصفات السلبية لله جل جلاله، وقلنا أنها سميت سلبية لأنها تسلب أي تنفي صفات معينة عن الله جل جلاله. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الصفات سبعة. الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر إلى أجزائه ممكن. في الدرس السابق بينا الفرق بين المركب الخارجي والمركب العقلي، أو أننا جمعنا فرقنا تفريق آخر التركيب الحقيقي والتركيب الاعتباري، وأن التركيب الحقيقي هو ما كان بين أجزائه فعل وانفعال، كسر وانكسار، وهذا الذي قسمناه إلى مركب خارجي ومركب عقلي ذهني. أما الثاني فهو التركيب الاعتباري، وهو ما لا يكون بين أجزائه فعل وانفعال، أي ليس هناك وحدة حقيقية، بل الموجود هيئة اجتماعية، أي صورة فقط كالجيش. ثم بعدها بينا عدة أدلة لنفي صفة التركيب عن الله تبارك وتعالى وإثبات أنه بسيط، يعني أثبتنا أنه جل جلاله ليس بمركب، فيثبت أنه بسيط أي لا جزء له، لا خارجي ولا عقلي، لعدم الواسطة بينهما أي بين التركيب والبساطة. وهذه أمور قد مرت، نحاول اليوم تطبيق العبارة إن شاء الله. أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. لما فرغ من الثبوتية شرع في السلبية، وتسمى الأولى صفات الكمال، وتسمى الأولى صفات الكمال أي التي تقدمت، لأنه ذكرنا أن الصفات الثبوتية تسمى صفات الكمال وتسمى صفات الجمال لدلالتها على كمال الذات وجمالها، وكما أيضا تسمى صفات الإكرام. قال والثانية صفات الجلال، وسميت كذلك لأن الواجب يجل عنها أن يتنزه ويترفع عن الاتصاف بها. قال وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال، فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه، لأنه ليس بعاجز إذن فهو قادر، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه، أي أنه ليس بالجاهل إذن فهو عالم، وكذا باقي الصفات. قال وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب والإضافات، المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوب، وطبعا هذا ما ذهب إليه المتكلمون من أن صفاته جل جلاله تعود إلى صفة واحدة وهي السلب الإمكان، وبالتالي تدور بعدها بدورها تعود إلى وجوب الوجود، فإذا سلبنا الإمكان فيثبت أنه واجب الوجود. هناك رأي آخر ذهب إليه بعض الفلاسفة فقالوا برجوع الصفات السلبية إلى الثبوتية، يعني هو غير عاجز. بلي بلي، بعكس الرأي الأول. الرأي الثاني الذي ذهبت إليه الفلاسفة أرجع الصفات السلبية إلى الثبوتية، يعني بما أنه قادر إذن هو ليس بعاجز، بما أنه عالم إذن هو ليس بجاهل. وهذا أمر إذا تذكرون ذكرناه في الدرس السابق، وقلنا في ذكر الفائدة قلنا أن الصفات الثبوتية تارة ترجع إلى السلبية وتارة تكون مستقات، وذلك بلحاظ أمرين. كان الأمر الأول إذا كان المقصود كنه الصفات الثبوتية، الإحاطة بحقيقة الصفات الثبوتية، فلا ريب ولا إشكال في أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية. أرجعنا بهذا اللحاظ الصفات الثبوتية إلى من؟ إلى السلبية، وذلك لعدم قدرة الإنسان الممكن من الإحاطة بصفات الواجب. لماذا؟ لأن صفاته عين ذاتي تعال، إذن ونحن الذات نجهلها ولا نستطيع أن نفهم معنى الذات أو نحيط بكونه الذات، وصفاته عين ذاتي، إذن فلا قدرة لنا على الإحاطة بالصفات. واضح؟ بهذا اللحاظ أرجعنا الصفات الثبوتية إلى أي شيء؟ إلى السلبية. هناك لحاظ آخر إذا كان المقصود هو تقريب صفاته الثبوتية إلى الأفهام عن طريق مقايستها مع صفات الممكن، فهنا فلا ريب في عدم رجوع الصفات الثبوتية إلى السلبية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم صرح بها وأثبتها، أن يكون عندنا صفات ثبوتية مفهومة بنحو ما، بنحو ما في قبالها تكون عندنا الصفات السلبية ماذا هو قال؟ قال وفي الحقيقة المعقول لنا من صفات ليس إلا السلوم والإضافات. إذن هو يتبنى أي رأي؟
أي رأي ماذا؟ تقريبا
اللحاظ الثاني يتبنى أو اللحاظ الأول، وهو ارجاع ارجاع الصفات الثبوتية إلى السلبية، لأن يقول المعقول لنا من صفات ليس إلا السلوك. واضح؟ قال بل والإضافات. وأما كنه ذاته وصفاته، بل أما كنه ذاته، هذا عطف تفسير باعتبار أن صفاته عين ذاته، لأنه نحن ماذا قلنا؟ قلنا هنا ما عندما أرجع معي إلى العبارة، قال وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا السلوم والإضافات. الإضافات ماذا يقصد بالإضافات؟ هنا بدأ يشير إلى الصفات الإضافية الفعلية، بدأ يشير إلى الصفات الإضافية الفعلية، وهي المنتزعة من علاقة أو إضافة، تنتزع من علاقة أو إضافة بين الله جل جلاله وموجود آخر غير الذات، بين الله جل جلاله وموجود آخر غير الذات، ولكن في مقام الفعل. ولكن أي؟ في مقام الفعل، كالخالقية مثلا والرازقية والتقدم والعلية. مثلا الخالقية صفة فعلية منتزعة من الارتباط بين الذات والمخلوقات، فلا بد من وجود طرفين لكي ننتزع الخالقية، خالق ومخلوق. الرازقية منتزعة من الارتباط بين الذات المقدسة وبين المرزوقات، فلا بد من وجود طرفين لكي ننتزع المرزوقية، وهكذا. إذن فالصفات الفعلية، الفعلية مردها إلى صفة حقيقية، بعضهم يردها إلى القيومية، والقيومية تعني أن كل شيء قائم به وإليه، أن كل شيء قائم به وإليه. واضح؟ الشارح المقداد السيوي رحمه الله أشار إلى أن المعقول لنا من هذه الصفات يقول هو السلب بالنسبة إلى الصفات الحقيقية الثبوتية منها. بل أما الإضافة، الإضافة أشار بالنسبة إلى الصفات الإضافية، يعني وليس الصفة عينها، أنا أشار إلى الصفة الإضافية، فقال عبارته هذه: وفي الحقيقة المعقول لنا من صفات ليس إلا السلوب والإضافات. قال: وأما كنه ذاتي وصفاتي فمحجوب عن نظر العقول. أما كنه الذات محجوب، الرواية تقول أن الملأ الأعلى يطلب كما تطلب، وهو عاجز عن إدراك هذا الشيء مثل ما أنتم عاجزون. ولا يعلم ما هو إلا هو. يعني إذا كانت أوصاف الجنة، والجنة مخلوقة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا كانت هذه الجنة وهي مخلوقة، فما بالك بأوصاف خالقها؟ يقول جل جلاله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، في سورة طه الآية 110. قال السيوري: وقد ذكر المصنف رحمه الله هنا سبعا، يعني ذكر هنا سبع صفات سلبية. الصفة الأولى هي أنه ليس بمركب وهي محل البحث. الصفة الثانية أنه ليس بجسم. الصفة الثالثة أنه ليس محلا للحوادث. الصفة الرابعة أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية. الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه. الصفة السادسة في نفي المعاني والأحوال عنه. الصفة السابعة أنه غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهنا آية الوجوب هي الغناء، وآية الإمكان هي الاحتياج والافتقار. قال المقداد: الأولى أنه ليس بمركب، والمركب ما هو تعريف المركب؟ هو ما له جزء ونقيضه البسيط. ونقيضه البسيط وهو ما لا جزء له. هنا عندما قال نقيضه ليس المقصود بالنقيض النقيض المنطقي، يعني هنا قال المركب نقيضه ما هو البسيط. مر علينا أنه النقيض بالمصطلح المنطقي أو النقيضين أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان ولا يجتمعان. كهذا الجهاز مثلا الجوال أو الموبايل أو النقال، فأقول نقال ولا نقال. لا يجتمعان لا يرتبان لأنهما نقيضة. بينما هنا المركب والبسيط وجودي وعدمي. لا، المركب يعني أمر وجودي، والبسيط أمر وجودي، إذن هما وجوديان وليس نقيضان. فالحق أنهما ضدان ليس نقيضان. ولكن المقصود عبارة الشارح رحمه الله المقصود بنقيض المركب ضده المنافر والمعاند، هذا المراد. المراد بنقيض المركب ضده المنافر والمعاند له. قال ثم التركيب، سيفصل التركيب الذي ذكرناه. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد، وقد يكون ذهنيا. أولا قد يكون خارجيا، ثانيا قد يكون ذهنيا. يعني هذا التركيب الذي نريد أن ننفيه عن الذات المقدسة قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد. هاي هنا مصطلح الجواهر والأفراد سيأتيكم في لعله في دراسة أعلى، لعله مصطلحات فلسفية لا أدري. أنه معناها يعني بتقريب المراد منها المادة والصورة، المادة والصورة، أو يعبر عنها الجوهر الفرد أو المنفرد أو الجوهر الوحداني أو الجوهر الواحد. نعم المتكلمون يقصدون به هو الجزء الذي لا يتجزأ، هو الجزء الذي لا يتجزأ، أو الجوهر البسيط الذي لا تركيب فيه، هذا مقصود الجوهر البسيط الذي لا تركيب فيه، أو لهم تعبير آخر الجوهر المتحيز الذي لا ينقسم، جوهر لا ينقسم، وكتركيب الجسم من المادة والصورة. فيقولون هو بذلك مركب من أجزاء لا تتجزأ، وبالتالي كل جزء من هذه الأجزاء هو جوهر فرد، كل جزء هو جوهر فرد لا يتجزأ. فالمادة جزء جوهر فرد، والصورة أيضا جوهر فرد. يعني قال ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد، وقد يكون ذهنيا، أي وقد يكون هذا التركيب ذهنيا كتركيب الماهيات. بني يعني لعله المراد الماهية، بني المراد الماهية بالمعنى الأخص، وهي ما يقال في جواب ما هو. كتركيب الماهيات والحدود، الحدود يعني التعاريف من الأجناس والفصول. مر عليكم أن الجنس والكل المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. قال والحدود بلي من الأجناس والفصول، أما الفصل فهو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض الآخر، كالناطقية مثلا يميز أفراد الإنسان عن الحصان وغيرها من الحدود. قال كتركيب الماهية وقد يكون ذهنيا، تركيب اسم الثاني، كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول. فهنا الشارع رحمه الله يريد القول أنه جل جلاله غير مركب مطلقا، غير مركب مطلقا، لا خارجيا ولا ذهنيا، لا خارجيا من مادة وصورة كالأجسام، ولا ذهنيا من جنس وفصل كالمفاهيم. قال والمركب بكلا المعنيين، سواء كان المعنى الخارجي أو المعنى مفتقر إلى جزئه، مفتقر إلى جزئه لامتناع تحققه، لأنه لا يتحقق إلا بأجزائه، المركب لا يتحقق إلا بأجزائه، فإذن هو مفتقر لهذا الأجزاء. قال الامتناع تحققه وتشخصه خارجا وذهنا بدون جزئي، إذن هو سواء كان تركيبا ذهنيا أو تركيبا خارجيا فهو يحتاج إلى أجزائه لكي يتركب منها، إذن هو مفتقر محتاج إلى أجزائه، وجزءه غيره، وجزءه غيره، يعني جزء المركب غير المركب. مثلا الماء يتكون من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين، فالهيدروجين والأكسجين غير الماء، جزء الشيء غير الشيء. واضح؟ قال وجزءه غيره. لماذا جزء غير؟ لأنه يسلب عنه، لأنه يسلب عنه، يعني الجزء يسلب عن المركب. أنا أقول الهيدروجين ليس بماء، الأكسجين ليس بماء، الورقة ليس بكتاب. قال لأنه يسلب عنه، فيقال الجزء ليس بكل، وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له. الذي يسلب عنه يعني مغاير له، لأن الشيء لا يسلب عن نفسه عملا بمبدأ الهوية. يعني لا يمكن أن أقول الإنسان ليس بإنسان، القلم ليس بقلم، لا يمكن أن أقول ذلك. الشيء لا يسلب عن نفسه، فإذا سلب الشيء عن شيء آخر معناه توجد مغايرة بينه، توجد مغايرة بينهما. قال وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له، فيكون، وبالتالي فيكون مركبا مفتقرا إلى الغير، وهذا الغير هو الجزء، هو جزء الشيء. فيكون إذا كان مفتقرا محتاجا ماذا يلزم؟ فيكون ممكنا. لماذا؟ لأن الافتقار علامة الإمكان، لأن الافتقار علامة الإمكان. فلو كان الباري جلت عظمته، فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا، لكان ممكنا، وهو محال، وهو محال. واضح؟ قال الثانية، هل يوجد سؤال؟ ندخل الآن في الصفة السلبية.
أن هذه الصفات كلها ترجع إلى السلبيات، بلهذا الآن إذا نريد ماذا؟
هناك لحظان
تقريبا إلى ما نشاهد الأفهام.
بل
وإذا نريد ماذا؟ معرفة كل الله سبحانه وتعالى، فهذا هي ثبوتية.
لا، نعم، باللحاظين الذين ذكرناهم. يعني هناك رأيان، كل رأي له وجه، وذكرنا الوجه.
على أي رأي إمامية تبنوه؟
يعني هنا رأي المقداد السيوري رحمه الله لا يمثل رأي الإمامية الاثنى عشرية، يعني لا يمثل اعتقاد، هذا رأيه. وبعض العلماء يسير على هذا الرأي، وبعض آخر يخالفه. يعني كما ذكرنا الشيخ المظفر رحمه الله، إذا رجعتم وقد شن حمله على أصحاب هذا الرأي. واضح؟ وقد أشرت إليها في بداية الدروس إذا تذكرون، وإذا لم يعني غير واضح بإمكانكم أن ترجعوا إلى التسجيلات في عقائد الإمامية. هناك بينا، وهو بين حسب رأيي أن هذا الرأي غير صحيح، وهذا ناتج عن العجز، فلا بأس بالمراجعة. إذن الصفة الثانية، الثانية أنه تعالى ليس بجسم. إذن هنا الصفة الثانية، ننفي الجسمية عن الذات المقدسة. قال أنه تعالى ليس بالجسم. الجسم ما هو؟ سأكمل العبارة. قال أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. عندكم في طبعتكم ولا جوهر؟
نعم، ولا جوهر ولا جوهر
ولا جوهر عندكم؟ نعم، في بعض الطبعات هذه ولا جوهر في بعض النسخ محذوفة، والذي يؤيد الحديث قول الشارح. الآن إذا قرأتم العبارة الشارح والدليل عندما يشرح المصنف بعد أن يقول أقول السطر الثالث لعله، يقول والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض، ولم يقل ولا جوهر، ولم يقل ولا جوهر. فهناك في بعض النسخ ولا جوهر محذوفة.
بلي
يعني العبارة هكذا، والدليل عبارة المقداد رحمه الله، الدليل على كون ليس بجسم ولا عرض، ولم يقل ولا جوهر، ففي بعض النسخ النسخ محذوفة. على العموم أنه تعالى ليس بجسم. هنا ما هو الجسم؟ الجسم هو الجوهر المتحيز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاثة، طول وعرض وعمق. قال أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض. ولا عرض، العرض ما هو إخواني؟ العرض له تعاريف كثيرة وفيه أقسام، ولعله هاي تأتيكم في مراحل أعلى، ولكن من باب الإشارة. العرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع يعرض عليه، أي محل يقوم به، كاللون مثلا، هذا اللون الذي على الجدار، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحل فيه ويقوم هو به. ويقسمون الأعراض إلى نوعين، مثلا عرض قار، قار الذات، وعرض غير قار الذات. قار الذات يعني يقولون هو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود، يسمونه قار الذات، تجتمع أجزاؤه أين؟ في الوجود. يقولون مثلا كالبياض أو كالسواد، تجتمع أجزاؤه في الوجود، عرض قار الذات. وعندنا عرض غير قار الذات، وعندنا عرض غير قار الذات، وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، مثل الحركة أو السكون، أجزاؤه لا تجتمع في محل واحد. ومر علينا في القسم الأول من المنطق العرض اللازم والعرض المفارق. قلنا العرض اللازم هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الماهية، لا يمتنع، اللازم لا يمتنع انفكاكه عن الماهية،
يمتنع
العرض اللازم، يمتنع
انفكاكه عن موضوعه.
بل المفارق يمتنع، عندنا عرض لازم وعندنا عرض
مفارق،
لا ما هنا الذي معنى الاسم الموصول، معنى الاسم الموصول،
لا لا هنا هنا بمعنى لا نهي، هذا لا لازم ما يمتنع انفكاكه عن
موضوعه. بل ها احسنتم، اذا اعتبرتنا ما نافي، يمثلون كالكاتب بالقوه بالنسبه للانسان، بالقوه، بالقوه ليس بالفعل. اما العرض المفارق، العرض المفارق لا يمتنع انفكاكه عن الموضوع، المفارق يمتنع، مفارق، نحن نقول مفارق، بل مفارق يمتنع. ويقسمه إلى سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل، وإما بطيء الزوال كالشباب. بل وعندنا العرض الخاص وعندنا العرض العام. فالعرض العام الخاص، مثلا العرض الخاص ما لا يعرض إلا على موضوعه، العرض الخاص ما لا يعرض إلا على موضوعه، فلا يعرض على غيره، كالضحك مثلا، عرض خاص يعرض على الإنسان فقط بواسطة التعجب. بينما العرض العام هو الذي يعرض لغير موضوعه، يعرض لغير موضوعه، كمثلا الطيران بالنسبة للغراب، فالطيران يعرض مثلا على العصفور أو الحمامة عرض عام. قال الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا جوهر، ويعرفون الجوهر أو يقربونه إلى الفهم بأنه ما هي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، ما هي إذا وجدت في الأعيان، يعني عندما نقول ما هي، هي الشيء المتعقل في جواب ما هو، الشيء المتعقل في جواب ما هو، إذا وجدت في الأعيان يعني في الأعيان أي تقوم بنفسها ويصح وجودها لا في محل، ويصح وجودها لا في محل، كانت لا في موضوع، كانت لا في موضوع. ليس لها موضوع. إذن الجوهر ما هي إذا وجدت في الأعيان أي قامت بذاتها، ومعنى القيام بالذات أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر، كانت لا في موضوع. يحصلونها في خمسة، في خمسة أنواع، هي الهيولى والصورة والجسم والنفس والعقل. الهيولى والصورة والجسم والنفس والعقل، ونحن مر علينا في المنطق بيان معنى الجسم، المراد منه الجسم المطلق، وأخذنا سلسلة الأجناس، الإنسان تحته أصناف، فوقه الحيوان، فوقه الجسم النامي، فوقه الجسم المطلق، فوقه الجوهر. هذا الجسم المطلق من الأنواع التي تندرج تحت الجوهر، فنحن كان كلامنا في المنطق عن الجسم المطلق، واضح؟ وإلا هو يوجد له خمسة أنواع، أربعة غير الجسم المطلق، واضح؟ هناك تفصيلات، يعني كلام أكثر عن هذا الموضوع يحتاج إلى بيان أكثر إن شاء الله في دراسات أعلى لعله فيه صعوبة عليكم الآن. قال ولا جوهر، بلي أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا قلت لكم إلا ماذا تعني؟ نفي للإثبات المتقدم، نفي للنفي المتقدم فيكون إثبات، وإلا أي لو كان جسما أو عرضا أو جوهرا لافتقر إلى المكان الذي يحل به، الذي يتقوم به، الذي يوجد في هذا المحل، وبالتالي ولم تنع انفكاكه عن الحوادث، وبالتالي سيكون حادث وليس بقديم، فيكون حادثا وهو محال، فيكون حادثا وهو محال، واضح؟ هنا أحاول توضيح العبارة من الخارج ثم بعدها نطبق العبارة. إذن نحن الآن نتكلم في الصفة الثانية، وهي أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وفيه أبحاث. البحث الأول إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، هذا هو البحث الأول. البحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة، البحث الثاني في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة، أنه ليس في محل أو ليس في جهة. هذا هو البحث الثاني الذي سنأخذه. البحث الثالث في بيان أنه تعالى لا يصح عليه اللذة والألم، في بيان أنه تعالى لا يصح عليه اللذة والألم. ثلاثة أبحاث. الكلام الآن في البحث الأول، الكلام الآن في البحث الأول، وعندنا فيه محوران. الكلام الآن في البحث الأول وعندنا في البحث الأول محوران. المحور الأول بيان الجسم والعرض والجوهر، بيان الجسم والعرض والجوهر. المحور الثاني الاستدلال على نفي الجسمية والعرضية، الاستدلال على نفي الجسمية والعرضية. الكلام في المحور الأول واضح؟ قلنا البحث الأول فيه محوران، الآن أين نتكلم؟ في المحور الأول، وننتقل إلى المحور الثاني. فإذا تم الكلام انتهينا من البحث الأول، ننتقل إلى البحث الثاني وهكذا. الكلام في المحور الأول، المحور الأول لعله أشرنا إليه في تطبيق العبارة، ولكن إذا أردنا أن نفهم ما هو الجوهر، يعني الجسم ما هو، كيف يعرفون الجسم؟ يقولون الجسم ما له طول وعرض وعمق، ما له طول وعرض وعمق. الجوهر ما هو؟ هناك الجوهر فيه أقوال، مثلا القول الأول عند المتكلمين قالوا الجوهر عند المتكلمين كل متحيز. كم بقي عندنا من الوقت؟ انتهى الوقت؟ هذا بادي، هذا البحث سنكمله في الدرس، في الدرس القادم، لأن في كلام في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.